هذا البرنامج مدعوم من أصدقاء وشركاء خدمات جويس ماير.
أنا لا أفكر بذلك، ولا أريدكم أن تفكروا بالأشواط التي عليكم قطعها، ولا بما هو خطأ فيكم، ولا أن تفكروا بكل ضعفاتكم وكل عيوبكم. أريدكم أن تجدوا شيئاً فعله الله فيكم، شيئاً غيره فيكم، وأريدكم أن تحتفلوا وتركزوا على ذلك. عنوان رسالة اليوم هو تعديل صغير يحدث تغييرا كبيرا في حياتنا. سأكلمكم عن شيء صغير
صغير صغير يمكنكم القيام به،
قد تفعلوه كل يوم، لكنه شيء صغير جدا تفعلونه وبإمكانه تغيير حياتكم بالكامل. من منكم يحب أن يعرف ما هو؟ حسنا، الموقف القلبي. يمكنني أن أرى أنه حاجة ماسة. الآن موقفنا القلبي هو حياتنا الداخلية التي تخرج إلى العلن. إنه شيء بداخلنا لكن يراه الجميع. إنه يظهر في تعابير الوجه ويظهر في لغة الجسد بلا كلام، وسيعرف الكل أننا مشمئزون. أو ماذا عن هذه؟ نفاد الصبر، ألا يمكنك أن تسرع أكثر؟ إنه الموقف الذي نقرر تبنيه حيال حياتنا. الموقف الذي نقرر تبنيه، الطريقة التي نقرر النظر بها إلى ظروفنا وأوضاعنا. إنه يؤثر على مشاعرنا وتصرفاتنا وعلى نوعية حياتنا بأكملها. موقفنا هو ملكنا، ولا يمكن لأحد إجبارنا على تبني موقف سيء إن كنا لا نريد ذلك. سأكرر، موقفنا هو ملكنا وليس ملك الآخرين، ولا يمكن لأحد إجبارنا على تبني موقف سيء إن كنا لا نريد ذلك، لا أحد. آمين. من منكم يؤمن بذلك حقا؟ أترون؟ قد لا نفكر بالأمر هكذا، نفكر أنا هكذا لأن لدي كل هذه المشاكل، لكن كوننا هكذا لا يحل مشاكلنا. إنه لا يغير مشاكلنا، وما يفعله هو أنه يصيبنا بالبؤس ويصيب به معظم المحيطين بنا. لا أحد يستمتع بالبقاء مع شخص لديه موقف سيء. ذهب موظف جديد للعمل في شركة وسأل المشرف: أتظنني سأستمتع بالعمل هنا؟ قال: ماذا كان رأيك بعملك الأخير؟ قال: لم أحبه أبداً، لم أحب رئيسي ولا الأشخاص الذين عملت معهم، كرهت العمل، لم يحسنوا معاملتي. قال: سيكون لك الرأي نفسه بهذا المكان على الأرجح. وبعد أيام بدأ موظف جديد آخر وقال الشيء نفسه: أتظنني سأحب العمل هنا؟ قال: ماذا كان رأيك بعملك الأخير؟ قال: كان مكانا رائعا للعمل، أحببت عملي وأسفت جدا حين أقفل المؤسسة. قال: ستحب العمل هنا أيضا. إذن لم يكن الأمر يتعلق بالعمل بل بالشخص. وتعلمون، الشخص الذي لديه موقف سيء سيجد خطأ ما في كل شيء في كل مكان، مهما كان جيدا سوف يجد فيه خطأ ما. والشخص الذي لديه موقف جيد من الصعب حقاً أن نجعله تعيساً. أمين؟ هيا لا تنظروا إلي وكأنكم لستم بحاجة إلى هذا. حسناً، قصة سريعة أخرى. توأمان، أحدهما إيجابي والآخر سلبي، سلبي جداً وإيجابي جداً، كانا على طرفي نقيض. وكان عيد ميلادهما يقترب، وكانت الأم قلقة جدا بشأنهما وأرادت أن تكلم الطبيب عن هذا الوضع. هل هناك ما يمكنني فعله؟ قال الطبيب: لنقم بتجربة. قال: أعطي الصبي السلبي أكبر هدية يمكن أن تفكر بإعطائه إياها، وأعطي الصبي الإيجابي أحد أسوأ الأشياء التي تتخيليها، شيئا لا يمكن أن يرضيه. إذن في عيد ميلادهما حصل الصبي السلبي على الدراجة الأحدث والأكثر تطورا، كانت مدهشة حقا، فنظر إليها وقال: سأكسر رجلي بالتأكيد. والصبي الإيجابي حصل على علبة من السماد، نظر إليها وفكر، وبعد بضع دقائق قال: حسنا هيا. أين هو؟ أين هو؟ قالت: أين ماذا؟ قال: حيث يوجد هذا القدر من السماد لابد من أن يكون هناك معك. الآن بعض الأشخاص يظهرون على كوكب الأرض مع موقف قلبي أفضل من البعض الآخر، وكان علي أن أتغير. لقد نشأت في بيئة سلبية جدا، ومزاجي الطبيعي يميل أكثر نحو تعمق ومحاولة إصلاح كل ما هو خطأ ورؤية الخطأ. وأريد أن أقول لكم إن بإمكان أي شخص أن يعمل مع الروح القدس لاكتساب عادة تبني موقف قلبي جيد إن كان يريد ذلك. قد يكون على البعض منكم العمل على ذلك أكثر من سواهم، وعلى كل واحد منا العمل على بعض الأشياء أكثر مما قد نعمل على أشياء أخرى، والله سيساعدنا دائما. موقفنا هو ملكنا، ولا يمكن لأحد إجبارنا على تبني موقف سيء. أفسس الأصحاح 4 الآية 23: كونوا باستمرار، قولوا جميعا باستمرار، متجددين بروح ذهنكم، متبنين موقفا ذهنيا وروحيا جديدا. إن كنتم تواجهون الكثير من المشاكل فسيكون هذا قرارا يوميا. إن كنتم تميلون أكثر بقليل نحو الجانب السلبي في تفكيركم، أو أكثر بقليل نحو الكآبة في شخصياتكم، عندها سيكون هذا قرارا يوميا بالنسبة إليكم. لكن الأمر يستحق العناء، لأن تبني موقف سيء سيجعلكم بائسين بالتأكيد. هناك في الطائرات هناك شيء يدعى مؤشر الموقف، لا مؤشر الارتفاع بل مؤشر الموقف، وهو يبين وضعية الطائرة، أجنحة الطائرة بالنسبة إلى الأفق، والأفق يمثل الوضعية المتوسطة. إذن إن كان المؤشر جيداً فالطائرة في وضعية متوسطة وطبيعية. حين تكون الطائرة صعوداً يدعى ذلك موقف الأنف المرتفع، وإن كانت الطائرة نزولاً يدعى ذلك موقف الأنف المنخفض. حين يكون موقفنا صعوداً تكون حياتنا فوق المتوسط، وحين يكون نزولاً تكون حياتنا دون المتوسط. ولتغيير ارتفاع طائرة يقوم الطيار بتعديل صغير. لقد اكتشفت أن جزءاً كبيراً من الحياة يتعلق بإجراء تعديلات صغيرة. قد يختل توازن حياتي، قد أعمل أكثر مما ينبغي، فبإمكاني إجراء تعديل صغير وتغيير ذلك، أو قد أبدأ بالتكاسل أكثر مما ينبغي وعلي إنجاز المزيد من الأشياء، فبإمكاني إجراء تعديل صغير وجعل ذلك يحدث. انظروا إلي، سأقول شيئا مهما. أعتقد أن كل ما أقوله مهم، لكن هذا مهم. لن يأتي إلينا شخص آخر ليحل مشاكلنا. شكرا على هؤلاء الذين يتفقون معي. الكتاب المقدس يعطينا الإجابات على ما يجب فعله، والروح القدس يعطينا القوة والقدرة لفعله. وصدقوني، قد يظن البعض منكم أن لديكم بعض أضخم المشاكل في العالم، ربما كذلك، لكن تعلمون، تعديلات صغيرة يمكن للتعديلات الصغيرة أن تحدث فرقاً كبيراً جداً في حياتنا. كثيراً ما نبحث عن حلول عميقة وكبيرة لمشاكلنا، قد نشعر بالبؤس وكل ما نحتاج إليه هو شرب المزيد من الماء. أعني حقاً، قد يشعر الناس بالسوء بسبب جفاف أجسادهم وهم لا يعرفون ذلك، وكثيراً ما يكون الأمر شيئاً صغيراً جداً بإمكاننا القيام به أو بإمكاننا تغييره. وإن كنا نصغي حقاً إلى الروح القدس فسيرينا ما هي تلك الأشياء البسيطة في حياتنا. سأكلمكم الآن، دعوني أقول لكم هذا، قال جون ماكسويل: الظروف لا تجعل منا ما نحن عليه، بل تكشف ما نحن عليه. آمين؟ إنها لا تجعل منا ما نحن عليه، بل تكشف ما نحن عليه. وأيضاً أنا قلت البؤس خيار. ليس عليكم أن تكونوا بائسين إن كنتم لا تريدون ذلك، وهذا شيء أريدكم أن تذكروه. كلما شعرتم بالبؤس قولوا: أنا اخترت هذا. هذا لا يعجبكم، أليس كذلك؟ حسناً، دونوه على أي حال، قد يعجبكم أكثر في الغد. حسناً، أريد أن أكلمكم اليوم عن أحد المواقف. سأكلمكم عن تعلم العيش مع موقف الاحتفال. الاحتفال، نحن لا نحتفل بما فيه الكفاية، ويمكننا البدء إن بدأنا بالاحتفال بالأمور الصغيرة فسيكون لدينا يوماً شيء كبير نحتفل به. يجب أن نحتفل بكل الأشياء الصغيرة التي يمكن أن نحتفل بها، وسيثير هذا جنون الشيطان لأنه يريدنا أن نشعر بالمرارة وأن يكون لنا موقف سيء وأن لا نقدر أي شيء يفعله الله أو أي شخص آخر لأجلنا وأن نركز على مشاكلنا. لدي شخصياً الكثير من الأشياء التي يمكن أن أحتفل بها. أنا متزوجة من الرجل نفسه منذ 50 عاماً، ليس 15 بل 50 عاماً. أنا متزوجة من الرجل نفسه منذ 50 عاماً، وما زلت أحبه. أمين. الآن من البديهي القول إن تلك السنوات لم تكن سهلة، وإن أشياء كثيرة قد حدثت، ربما فرص كان علينا تخلي عنها، أشياء رائعة وأشياء صعبة. لكن تعلمون، أمر رائع حين يمكننا أن نقول: لقد قمت بذلك، لم أنسحب، لم أستسلم. نحن نحتفل ب50 عاماً من زواجنا، لدينا 4 أولاد بالغون، جميعهم يخدمون الله، جميعهم هنا الليلة، جميعهم يخدمون الله. لدينا 11 حفيداً يحبون يسوع، 10 منهم هنا الليلة، وهم أنا لم أدفع لهم المال ليأتوا، لم أجبرهم، أحدهم جاء من كاليفورنيا، إنهم هنا لأنهم يحبون يسوع ويحبون جدتهم. آمين. أنا أعلم الكلمة منذ 42 عاماً، أنا أحتفل. أجريت عملية استبدال مفصلي الوركين وعملية جراحية لظهري وما زلت أمشي، أنا أحتفل. كتبت 116 كتاباً، 116 كتاباً، وما زلت أكتب. وقمت ب67 رحلة إرسالية خارج البلاد، أنا أحتفل. لكن الشيء الأهم هو كيف غير الله حياتي. يا إلهي، حين أفكر كيف غيرني، ونعم لدي أشواط لأقطعها، لكن أنا لا أفكر بذلك اليوم، أنا لا أفكر بذلك، ولا أريدكم أن تفكروا بالأشواط التي عليكم قطعها، ولا بما هو خطأ فيكم، ولا أن تفكروا بكل ضعفاتكم وكل عيوبكم. أريدكم أن تجدوا شيئاً فعله الله فيكم، شيئاً غيره فيكم، وأريدكم أن تحتفلوا وتركزوا على ذلك. اسمعوني وسأقول لكم لماذا. هذا ليس مجرد حماس مفرط، فلنجتمع ونقم احتفالاً كبيراً. هناك قصد في هذا، سأقول لكم لماذا. وأنا أؤمن أن الله يريني هذا. هناك قوة في الاحتفال، هناك قوة حين نحتفل. فرح الرب هو قوتكم حقاً. الشيطان لا يريد أشياءنا، يريد فرحنا. إن تمكن من سلبنا فرحنا يكون قد تغلب علينا. يقول يسوع: في العالم سيكون هناك ضيق، ستكون متاعب، ستكون شدائد، وحله للأمر كان افرحوا. أحب أن أضع يوحنا 16:33 مع يوحنا 14:27، حيث قال يسوع: سلامي أترك لكم، إن كنتم تريدون أن تهزموا العدو فاهدأوا وافرحوا فستربحون في الحياة. أمين؟ يلزمنا وقت لنفهم هذا، وأظنني كبيرة بما يكفي لأفهمه. ولا أدري كم مرة خلال الأسبوع أقول أنا لن أنزعج من الأمر، أنا لن أفعل ذلك، لأننا نكتشف أخيراً أن هذا لا يغير شيئاً. لا يغير شيئاً أن نحزن طوال اليوم، لا يغير شيئاً أن نغضب طوال اليوم، أن نشعر بالمرارة طوال اليوم، وأن نتبنى موقفاً سيئاً. هذا يغيرنا لكن لا يغير ظروفنا. لكن اسمعوني، هناك قوة في الفرح، وهناك قوة في الشكر رغم الألم، وهناك قوة في الاحتفال بالانتصارات الصغيرة في حياتنا. لقد خططت للاحتفال يوم السبت حين ينتهي هذا، لأني سأكون متعبة. ستكونون قد أخذتم مني كل ما لدي لأعطيه، وسأكون متعبة. أعرف أين سآكل، وأعرف ماذا سآكل حين أصل إلى هناك، والأشخاص الذين يعرفونني لا يفاجئهم ذلك. وهو مكان يقدم أفضل كعكة شوكولا، وأروع آيس كريم. ونعم، إنه مطعم يقدم المعكرونة، الكثير من المعكرونة. لن آكل السبانخ بعد ظهر السبت. وسأذهب مع بعض الأشخاص المفضلين لدي، ويمكن للاحتفال أن يكون أي شيء من حفلة ضخمة إلى مجرد الجلوس مع شخص نستمتع برفقته. لكن صمموا، أنا أفعل هذا لأني أحتفل بانتصار أعطاني إياه الله. وهذا لا يساعدكم فحسب، بل يعطي كرامة لله. إحدى أكبر مشاكلنا هي أننا نريد باستمرار أن يفعل الله شيئاً لأجلنا، ولا نزعج أنفسنا بالاحتفال على الأشياء التي فعلها بالفعل. أنتم تعرفون أني لا أزعج نفسي بتعليم أي شيء لا أؤمن به حقاً، ولا أنوي تطبيقه، ولا أؤمن أنه سيكون مغيراً للحياة. وهذا تعديل صغير جداً يمكن أن يحدث تغييراً كبيراً في حياتنا. نحن لا نأخذ وقتاً لنحتفل. نسمع الناس يقولون: ماذا ستفعل لعيد ميلادك؟ لا شيء، هذا ليس بالأمر المهم. سأطرح عليكم سؤالاً: إن أقمنا احتفالاً ضخماً لطفل عمره سنة، نذهب جميعاً، يدعى الجميع، والطفل يضع وجهه في الكعكة، نقول: يجب أن نحتفل، عمره سنة. وماذا عن عمر 70؟ ألا ينبغي أن يكون الاحتفال أكبر عندها؟ لكننا نفكر: ليس من الضروري أن أفعل ذلك، كبرت سنة فحسب. نعم، كبرت سنة، بقيت على قيد الحياة سنة أخرى، لا زلت حياً، وهذا شيء يستحق الاحتفال. لم أعد أحتفل ليوم واحد فقط، بل طوال الأسبوع. حين أصبحت في 65 فكرت: سنقيم احتفالاً طويلاً. كلمة احتفال تعني تمييز حدث مهم في حياتنا، شيء سبب لنا السرور، شيء أعطانا سرور، لهذا نحتفل بذكرى الزواج وأعياد الميلاد وأشياء كهذه. يمكن للاحتفال أن يكون حفلة ضخمة ووليمة، أو القيام بشيء نستمتع به وتقديم الشكر لله على الانتصار. وإحدى الطرق التي يمكننا أن نحتفل بها، وسنرى ذلك في رسالة الغد، هو أنه يمكننا الاحتفال من خلال فعل شيء ما لأجل الآخرين. في العهد القديم حين كانوا ينالون استجابات كبرى، كان الله يأمرهم بمشاركة الفقراء. حين نقدر ما فعله الله في حياتنا، ما يجب أن نرغب بفعله، يجب أن نرغب بالذهاب وفعل شيء ما لأجل شخص آخر لا يملك ما نملكه ولا يعرف ما نعرفه. كلما فعلنا لأجل الآخرين كلما ازدادت سعادتنا. لا أقول هذا لأكون قاسية، لكن في بعض الأحيان لا ندع مشاكلنا وشأنها بما يكفي لنتيح لله فرصة العمل عليها. ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم، وسيفيدكم أن تقولوا لن أفكر بكل ما هو خطأ، أنا سوف أجد شيئاً جيداً وسأحتفل بذلك الشيء. أيمكنكم أن تفعلوا ذلك؟ وأريدكم أن تتحمسوا أكثر لذلك، وإليكم الأمر. لا أملك رسالة ستخلصكم من كل مشاكلكم، لن أكذب عليكم، لن أقول عودوا إلى دياركم وافعلوا هذا ولن تواجهوا أي مشاكل بعد الآن، لن أقول لكم ذلك لأني لا أعتقد أنه كتابي ولا أعتقد أنه يحدث، لكن أؤمن أن بإمكاني أن أعلمكم وأقول لكم أشياء موجودة في الكتاب المقدس ستجعلكم أشخاصاً أقوياء، بحيث يمكنكم العيش فوق مشاكل حياتكم. هذا لا يعني أنكم لن تمروا بها، بل إنها لن تمتلككم. هناك فرق بين أن يكون لديكم مشكلة وأن تمتلكنا المشكلة. آمين؟ كتب ريتشارد فوستر كتاباً عن الانضباط ودعاه في الواقع الاحتفال بالانضباط. وعلينا أن نفهم أن الانضباط ليس عدونا، إنه صديقنا. لأن الانضباط يساعدنا على أن نكون ما نقول إننا نريد أن نكون. والانضباط هو فعل ما علينا فعله حين لا نرغب في ذلك. أمين؟ حسناً. وفعله مرة تلو المرة مراراً وتكراراً. لكن أحد فصول كتابه هو التدريب على الاحتفال، تدريب أنفسنا في الواقع على أخذ وقت للاحتفال. نحن أكثر انشغالاً من أن نحتفل، نحن نريد فقط شطب الشيء التالي من قائمة المهام. نحن لا نرى القيمة في ذلك، وآمل أن يعطيني الله نعمة لأوضح لكم قيمة أخذ الوقت للاحتفال بالانتصارات الصغيرة في حياتكم. وليس من الضروري حقاً أن تأخذ أسبوع إجازة من العمل وتذهب في عطلة، قد يكون الأمر مجرد العيش مع موقف الاحتفال والنظر باستمرار إلى ما يفعله الله، لا نظر إلى ما لا يفعله. بإمكاننا أن نقرر كيف ننظر إلى حياتنا، بإمكاننا أن نختار موقف الاحتفال وشكر الله على كل ما يفعله في حياتنا.